بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع مجلس آخر من مجالس شرح نظم عبيد ربه للإمام العلامة محمد بن أبة الشنقيطي، ودرس اليوم سيكون تتميما لما سلف ذكره في الدرس السابق فيما يتعلق بموضوع الممنوع من الصرف، وذلك عند شرحنا لقوله في باب علامات الخفض والجمع والخمسة: فاعرف واعترف واجرر بفتح كل ما لا ينصرف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. ونذكر ببعض يعني المعلومات التي مرت معنا، ولا بد من استذكارها وحفظها جيدا حتى نفهم هذا الباب، أي باب الممنوع من الصرف جيدا. ذكرنا فيما تذكرون أن الصرف هو التنوين، وأحد الأقوال هو الجر أيضا. إذن فالممنوع من الصرف قلنا هو الذي يمنع من التنوين أو لا يجر بالكسرة في حالة كسره وخفضه، ويسمى أيضا عند النحويين بالمتمكن، باسم المتمكن غير الأمكن. وما سبب منع هذا الاسم من الصرف؟ قلنا هناك موانع وعلل جمعت في قول الناظم وهو ابن النحاس، قال في هذه الأبيات: موانع الصرف تسع، إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل، اجمع وزن عادلا، أنف بمعرفة، ركب وزد عجمة، والوصف قد كمل. إذن هذه علل تسع هي التي تمنع الاسم من الصرف. وقلنا هذه الموانع ذكرناها في هذا البيت في قول ابن النحاس على سبيل الإجمال. هذه الموانع منها ما يرجع إلى ماذا؟ قسمناها إلى قسمين، هذا سؤال. منها ما يرجع إلى ماذا؟ إلى اللفظ، ومنها ما يرجع إلى ماذا أيضا؟ إلى المعنى. حسن، إذن قلنا هذه الموانع التسع يمكن تقسيمها إلى قسمين: منها ما يرجع إلى المعنى وتسمى بالعلل المعنوية، وهي ماذا؟ ما هي العلل المعنوية التي ترجع إلى المعنى؟ العالمية والوصفية. وشرحنا معنى الكلمة العالمية أو العلم، أن يكون الاسم علما. والوصفية، والوصفية لا ليست العالمية والعجمة، لا، يعني العلل التي ترجع إلى المعنى علتان: العالمية والوصفية. الوصف، الوصفية المقصود بها الصفة، والوصف أن يكون الاسم دالا على الوصف، أن يكون صفة. وما سوى العلمية والوصفية هذه باقي العلل تسمى بماذا؟ بالعلل، تسمى بالعلل اللفظية. إذن احفظوا يعني هاتين المعلومتين: هذه العلل التسع التي ذكرت في بيت الناظم قسمناها إلى قسمين، منها ما يرجع إلى المعنى وهي العلمية والوصفية، أن يكون الاسم ماذا؟ علما، أو أن يكون الاسم وصفا أو صفة. وما سوى العلمية والوصفية هذه تسمى بالعلل اللفظية. نعم، إذن هذه العلل أو هذه الأسباب يمكن أن نسميها أسبابا أو عللا. يعني الأسماء التي تمنع من الصرف يمكن ترتيبها على النحو التالي: إما أولا أسماء، هذا قد ذكرناه، نعم، أسماء يكفي أو تكفي علة واحدة من عدة علل أو من العلل التسع لمنعها من الصرف. إذن وجود علة واحدة تقوم مقام علتين فرعيتين، يعني هذا يعني التعريف قد تجدونه في بعض شروحات الأجرومية حتى تفهم. يعني لا أدري لماذا الصوت ينقطع بين الفينة والأخرى. نعم، إذن أعيد، قلنا الأسماء التي تمنع من الصرف يمكن أن نرتبها على النحو التالي، يعني نقسم إلى قسمين: هناك أسماء يكفي وجود سبب واحد أو وجود علة واحدة لمنعها من الصرف، وذكرنا بأن هذا النوع من الأسماء يكون مستكفيا بنفسه، مستغن عن غيره، لا يحتاج إلى غيره لكي يمنع ماذا؟ الاسم من الصرف. فوجود علة واحدة أو وجود سبب واحد هو كاف لكي يمنع الاسم من الصرف، أي من التنوين أو من أن يجر بماذا؟ بالكسرة. فما هي هذه العلل المستكفية بنفسها المستغنية عن غيرها؟ ما هي العلة أو السبب الواحد من عدة أسباب أو من عدة علل يمنع الاسم من الصرف؟ أولا المختوم بألف التأنيث مطلقا، نعم، سواء كانت ماذا، ما معنى قولنا ألف التأنيث مطلقا، أي الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، المقصورة كقولنا جرحى، ذكرى، صرعى، أخرى، طوبى، حبلى، إلى غير ذلك، يعني من الأسماء التي ختمت بألف التأنيث المقصورة. فوجود هذه العلة وهي ألف التأنيث هذه علة واحدة تقوم مقام علتين كافية لمنع الاسم من ماذا؟ من الصرف، حبلى، طوبى. والمنع هنا يعني الإعراب هنا يكون إعرابا ماذا؟ كيف يكون الإعراب؟ لفظيا أم تقديريا؟ يكون مقدرا، ليس ظاهرا، ليس لفظيا، وإنما إعرابا مقدرا يمنع من ظهوره ماذا؟ التعذر. نعم، الحالة الثانية فيما يتعلق بألف التأنيث أن يكون مختوما بألف التأنيث الممدودة، كصحراء، خضراء، حسناء، أشداء، صفراء، كرماء، إلى غير ذلك من الأمثلة. وقس على ذلك، أقول مثلا مررت بصحراء مقفرة، هل هذه الجملة صحيحة؟ ما الصحيح فيها وما الخطأ؟ بطراء، نعم، مررت بصحراء مقفرة، صحيح أم خطأ؟ خطأ، نعم، بصحراء هذا خطأ، واضح. هنا صحراء على وزن فعلاء لا بد وأن تمنع من ماذا؟ من الصرف، لوجود ماذا؟ ألف التأنيث الممدودة، وهي علة كافية لمنع الاسم من الصرف. إذن مررت بصحراء، فنقول بصحراء اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الفتحة لأنه اسم ممنوع من الصرف مقهرة صفة نعت. إذن لذلك أتى ماذا مجرورا بالكسرة الظاهرة على آخره. هذا مثال يوضح لنا قاعدة الاسم الذي ختم بألف التأنيث الممدودة. الحالة الثانية لأننا فصلنا في ألف التأنيث مطلقا سواء كانت مقصورة أو ثانية، ما هي العلة الأخرى التي وجودها يكون سببا لمنع الاسم من الصرف؟ صيغة منتهى الجموع. نعم، صيغة منتهى الجموع، قلنا هذا النوع من أنواع الجموع هو من جموع الكثرة. نعم، وقولنا صيغة منتهى الجموع يعني المنتهى هو الأقصى، يعني لا يمكننا أن نجمع جمعا آخر بعد هذا الجمع، لكن بعض النحويين عرفوه بتعريف آخر ذكرناه، قلنا هو كل جمع كان بعد ألف تكسيره، لأن صيغة منتهى الجموع هي من جموع التكسير، هو كل جمع كان بعد ألف تكسيره ماذا؟ لا، أريد التعريف أولا قبل الوزن. كل جمع كان بعد ألف تكسيره ماذا؟ بصعه بعد تكسيره حرفا واحدا أم حرفان؟ كنا عرفنا هذا التعريف، هو كل جمع كان بعد ألف تكسيره مفا فوا، هذه الألف ألف التكسير، كان بعدها ماذا؟ حرفان. نعم، أو ماذا؟ أو ثلاثة أحرف. كيف هو وسطها؟ أو ثلاثة أحرف مصابيح ساكن. نعم، أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن. نعم، وسطها ساكن. قيل هو كل ما جاء على وزن ماذا؟ مفاعل أو مفاعيل أو شبههما. ليس شرطا أن يؤتى بهذا الوزن الصرفي، ليس شرطا معينا محددا في وزن مفاعل أو مفاعيل، فقد يأتي على وزن فواعل سواعد. قولنا سواعد هذا أيضا مما تنطبق عليه قاعدة صيغة منتهى الجموع، ولكنه ليس على وزن مفاعل، سواعد على وزن فواعل. إذن كل ما جاء على وزن مفاعل حرفان بعد ألف التكسير أو مفاعيل ثلاثة أحرف بعد ألف التكسير أو شبههما. مثلنا بالآية الكريمة يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. من محاريب وتماثيل، فمحاريب اسم مجرور وعلامة جره ماذا؟ الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. تماثيل، ما المانع من الصرف؟ نعم، صيغة منتهى الجموع، وكنا قد ذكرنا أيضا بيت ابن مالك وهو يعني أوضح في المسألة، وكل جمع مشبه مفاعل أو المفاعيل بمنع كافل، كل جمع مشبه أي يشبه وزن مفاعل كفواعل أو المفاعيل. وهذه التفاصيل لأنه ما يتعلق بالممنوع من الصرف فتفصيله في الألفية ليس كالأجرومية. وكنت قد ذكرت لكم على أن بعض الشراح قد يتجاوزون هذا المبحث وإنما يمرون عليه مرور الكرام فقط، ظنا منه أن بعض الطلبة قد لا يستوعبون فهم مسائل هذا المبحث، ولكن هذا ليس صحيحا. فيعني بتسهيل قواعد هذا المبحث للطلبة إن شاء الله يتسنى لهم فهمه جيدا. أما عند الانتقال إلى الألفية أو ما شبه من المطولات، فهناك يتعرف طالب العلم على قضايا أخرى جديدة متعلقة بمبحث الممنوع من الصف وغيره من مباحث علم النحو. على أي إذن صيغة منتهى الجموع إلى غير ذلك يعني مما جاء في هذا الباب. إذن قلنا هنا ما يكفي فيه وجود علة واحدة لمنع الاسم من الصرف. إذن نكمل إن شاء الله تعالى، ويعني تتمة الكلام ستكون أو محور الكلام سيكون حول العلل المحتاجة إلى ماذا؟ إلى غيرها، ها؟ إلى العلل التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى غيرها. إذن فلا بد في هذا المبحث من اجتماع ماذا؟ علتين. أما وجود علة واحدة أو وجود سبب واحد فليس كافيا لمنع الاسم من الصف. وجود علة واحدة، مثلا محمد هذا علم، لكن محمد هنا جاء منصرفا منونا ويجر بالكسرة، رأيت جاء محمد، محمد رسول الله، رأيت محمدا مررت بمحمد. ولكن مع العلمية إذا أضيفت إليه علة ترجع إلى اللفظ كما سيأتي معنا هنا سيمنع الاسم من ماذا؟ من الصرف. إذن قلت سنتكلم إلى عن العلل المحتاجة إلى غيرها. هذا النوع لا بد من اجتماع علتين، واضح؟ هذا النوع القسم الثاني لا بد فيه من اجتماع علتين، إحداهما ترجع إلى ماذا؟ إلى المعنى، إلى المعنى. إذن ما هي العلل التي ترجع إلى المعنى كتذكير؟ ما هي العلل التي ترجع إلى المعنى؟ انتظروا الجواب. العلل التي ترجع إلى المعنى، العلمية والوصفية. نعم، يعني الخطأ مني، يعني لا أنظر إلى إذن قلت العلمية والوصفية. نعم، هاتان علتان ترجعان إلى ماذا؟ إلى المعنى. المقصود بالعلمية أن يكون الاسم علما، الوصفية أن يكون الاسم وصفا أو صفة. نعم، هذه العلة الأولى. العلة الأخرى ترجع إلى اللفظ، وهي ما سوى العلمية وما سوى الوصفية، لكن نحن في مقام التعليم سنذكرها ونوردها إن شاء الله. ما هي العلل البواقي التي ترجع إلى اللفظ؟ الأولى العجمة، نعم، ولو زيادة الألف والنون، التأنيث، نعم، التركيب، نعم، العدول أو العدل، نعم، وزن الفعل. إذن احفظوا هذه العلل اللفظية التي ترجع إلى اللفظ. إذن لا بد، قلنا في هذا النوع الثاني والقسم الثاني من اجتماع علتين إحداهما ترجع إلى ماذا؟ إلى المعنى، والأخرى ترجع إلى ماذا؟ إلى اللفظ. إذن أن يكون الاسم إما علما أو وصفا، إحداهما ترجع إلى ماذا؟ إلى المعنى. أن يكون الاسم ماذا؟ علما أو صفة أو وصفا أو ما يسمى بالوصفية أو العلمية. أن يكون علما هذا الأول، ثم يضاف إلى كونه علما ماذا؟ علة، تضاف إليه علة من العلل اللفظية، إما وزن الفعل أو التركيب أو العجمة أو غير ذلك. إذن وكل يختص، يعني ليس على سبيل الإطلاق، فالوصفية تأخذ شيئا من هذه العلل التسع، يعني من العلل اللفظية، وأيضا العلمية أيضا تأخذ شيئا محددا من العلل اللفظية. إذن سنرى، يعني نقسم هذا النوع إلى قسمين: ما كان الاسم فيه وصفا، وما كان الاسم فيه علما. قلنا يعني كتذكير، لابد وأن تضاف إلى ماذا؟ إلى هاتين العلامتين العلتين المعنويتين أن تضاف ماذا؟ علة ترجع إلى اللفظ. نرى أولا الوصفية أو الوصف. إذن الوصف يحتاج، هو علة معنوية يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة لفظية. فماذا يأخذ الوصف من العلل اللفظية؟ يأخذ الألف والنون، ويأخذ ماذا؟ وزن الفعل، ويأخذ العدل. واضح؟ إذن كم من علة يأخذها الوصف من العلل اللفظية؟ كم من علة؟ ثلاث علل. إذن الوصفية أو الوصف، كون الاسم وصفا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ما يقويه، يعضده، يسانده من العلل اللفظية. يحتاج إلى ثلاث علل لفظية، وهي زيادة الألف والنون أولا، ثم وزن الفعل ثانيا، ثم العدل فقط ويكتفي. إذن ثلاث علل تضاف مع الوصفية لكي يمنع الاسم من الصرف. هذا واضح؟ واضح لكنا جميعا أم لا؟ إن شاء الله خيرا إن شاء الله تعالى. يعني معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يعني من لم يفهم شيئا فلا حرج في أن نعيد الكلام، فهذا هو الأصل وهو المبتغى، أن يفهم الجميع إن شاء الله تعالى. إذن الوصف أو الوصفية لا بد وأن نضيف إليها من العلل اللفظية ثلاث علل، هي زيادة الألف والنون، وزن الفعل، العدل. إذن نأخذ زيادة الألف والنون، الوصفية أو الوصف أن يكون الاسم صفة مزيدا بألف ونون، كماذا؟ إذن أو ما يعبر عنه مثلا، كما في التحفة السنية الوصفية وهي علة معنوية مع زيادة الألف والنون، وهي علة ماذا؟ علة لفظية، كريان، شبعان، نعسان، ظمآن، غضبان. هذه أوصاف ليست أعلاما، وإنما هي أوصاف. ظمآن من الظمأ، غضبان صفة، ريان من الري أيضا، شبعان، كسلان، إلى غير ذلك. أو كل ما جاء على وزن ماذا؟ فعلان كما يقال، وسنان، إلى غير ذلك. كل ما جاء على وزن فعلان دالا على الصفة، ليس علما وإنما هو صفة. إذن الوصفية مع ماذا؟ مع زيادة الألف والنون. الألف والنون ليستا ماذا؟ أصلية في الكلمة: ريان، شبعان، نعسان، ظمآن، غضبان. أقول مثلا مررت برجل كيف؟ غضبان أو غضبانة؟ غضبانة، نعم. غضبانة، مررت برجل غضبانة، وصف، نعم. فنقول مررت فعل وفاعل، برجل البحر جر، رجل اسم مجرور، غضبانة كيف نعربها؟ غضبانة غضبانة قد يكون حال، قد يكون نعت، ليس مضاف إليه، لا نعت، هذا وصف نعت، أن يكون الاسم وصفا، هذا وصف. برجل كيف هو؟ غضبان، يعني حالته صفته أنه غاضب، غضبان، فعلان، صيغة مبالغة، ممتلئ غضبا، غضبان. إذن نعت، وكيف هو النعت؟ يتبع المنعوت في إعرابه برجل مجرور، غضبان لابد وأن تكون مجرورة، ولكن لم نقل مررت برجل غضبان، غضبان، إذن مجرور بالفتحة، نعم، نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. ما المانع من الصرف؟ علة واحدة أم علتان؟ ما علتان؟ ما هما؟ غضبان، الوصفية، كون الاسم وصفا ليس علما، وصفا مع زيادة الألف والنون، واضح؟ يعني هذا مثال يقرب لنا يعني المسألة إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالوصفية مع زيادة الألف والنون. نأخذ يعني العلة الثانية، العلة اللفظية الثانية، وهي وزن الفعل، يعني وزن الفعل. وزن الفعل يعني معنى هذه الكلمة ستأتي معنا أيضا إن شاء الله تعالى يعني في الباب العالمية، أي يعني أي وزن مختص يعني في لغة العرب، هذا هو المقصود بوزن الفعل، أي وزن مختص في لغة العرب. وهذا سيأتي معنا مثلا ما يتعلق هنا بالأوصاف كأجمل، أفضل، أحسن، فهو على وزن ماذا؟ أفعل، أفعل، هذا وزن من أوزان الفعل. إذن كل ما جاء على وزن الفعل دالا على الوصف فإنه يدخل في هذا الذي ذكرناه. إذن الوصفية ووزن الفعل، وزن الفعل يعني بكل إيجاز أن يأتي على وزن أفعل، كأجمل، أفضل، أحسن، أزرق، أسود، أشقر، إلى غير ذلك، إذن إلى غير أبيض، إلى غير ذلك من الأمثلة. مررت أيضا نفس المثال برجل أسود أو أسود، مررت برجل أحمد، أكبر، أحمد، لا أحمد، هذا علم، هذا سيأتي في العلمية ووزن الفعل، واضح. إذن هنا ما كان وصفا ينبغي التفريق فيما يتعلق بوزن الفعل، لأن وزن الفعل مما تشترك فيه العلتان، يعني اللفظ، يعني العالمية، العلتان المعنويتان، يعني العالمية والوصفية. فالعالمية لابد من مجيئها مع وزن الفعل، والوصفية لابد أيضا من مجيئها مع وزن الفعل، ولكن وزن الفعل في الوصفية لابد أن يكون دالا على الوصف، أما في العالمية أن يكون دالا، أن يكون علما، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. مثلا أجمل، أفضل، أحسن، أزرق، أبيض، أسود، هذه كلها ماذا؟ أوصاف وليست أعلاما. إذن وزن الفعل إلا ما شذ وإلا ما استثني من ذلك، ولكن هذا موضوع ومبحث يعني ينظر إليه في مقام آخر. إذن مررت برجل أسود أو أسود. أسود، نعم، مررت برجل أسود وليس أسود، واضح؟ أسود لماذا؟ ما المانع من الصرف؟ هو وصف نعت. إذن المانع من الصرف يعني مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ماذا؟ ممنوع من الصرف. ما المانع من الصرف؟ أسود الوصفية ووزن الفعل جاء على وزن أفعل، يعني كل من شق عليه فهم كلمة أو معنى وزن الفعل أن يكون على وزن أفعل. وعلى سبيل الإطلاق والعموم هو أي وزن اختص يعني جاء في لغة العرب من أوزان الأفعال. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالنوع الثاني وهو الوصفية وزن الفعل. الوصفية مع العدل، العدل أو العدول، العدل ضده هو الجور، يعني العدل ضده الجور. واصطلاحا هو تحول الاسم من صيغة أو من هيئة إلى هيئة أخرى أو صيغة أخرى مع اتحاد المعنى، يبقى المعنى هو المعنى، ولكن صيغة الاسم يعني تتغير من هيئة إلى هيئة أخرى، كما سيأتي معنا إن شاء الله في العالمية ومع العدل. الوصفية إذن مع العدل، العدل قلنا ما هو العدل؟ لغة يطلق على ماذا؟ على ضد الجور، رجل جائر، رجل عادل في مقابله. أما في الاصطلاح الذي يعنينا هنا معنى كلمة العدل هو انتقال الكلمة من هيئة إلى أخرى أو من صيغة إلى أخرى مع اتحاد المعنى. فمثل هذه التفصيلات قد لا تجدونها في بعض الشروحات، يذكرون هذه يعني هذه التفصيلات على سبيل الإجمال فقط، يذكرون لكم مثلا وزن الفعل أو العدل، ولكن الطالب لا يفهم معنى ما المقصود بوزن الفعل وما المقصود بالعدل هنا. قد تجد يحفظ الأمثلة فقط، يعني يذكر الأمثلة، ولكن لا يفهم ماهية كلمة العدل. فهذا معناها الذي ذكرت لكم. يعني النحويون ذكروا أن هذا النوع إنما يكون وهو الوصفية مع العدل، إنما يكون في ماذا؟ في أسماء العدد. يكون في ماذا؟ في أسماء العدد المبنية على وزن فعال أو مفعل. يعني هناك من أسماء العدد ما يأتي وزنها على مثلا على فعال وعلى مفعل، كماذا؟ فعال مثنى، كثلاث على وزن فعال، رباع على وزن فعال، خماس على وزن سداس، سباع، ثمان، إلى غير ذلك. هذه كلها على وزن فعال أو مفعل. مثنى، مثنى مثلا موحد، واحد، يعني يأتي وزنه على موحد أي على وزن مفعل. فثلاثة هذه معدولة عن ماذا؟ عن ثلاثة، ثلاثة نقول جاء القوم ثلاثة، أي هي في معنى جاء القوم ثلاثة ثلاثة، والعرب تميل إلى الاختصار، وبالتالي يجوز لنا أن نعدل يعني هذه الكلمة من هذه الصيغة إلى صيغة أخرى، عوض أن نقول ثلاثة ثلاثة نختصر في كلمة ثلاثة، جاء القوم ثلاثة مثلا. فثلاث هذه معدولة، هذا هو المقصود بالعدل، يعني تغيير هيئة الكلمة من صيغة إلى أخرى. ومثنى أيضا معدولة عن اثنين اثنين، واضح؟ إذن قلنا أن النحويين يذكرون في مسائل فيما يتعلق بهذا المبحث، فيما يتعلق بالوصفية مع العدد، أن هذا يكون في أسماء العدد التي تأتي على وزن ماذا؟ على وزن ماذا؟ فعال أو مفعل، نعم أحسنت، أو على وزن مفعل، أو في كلمة أخر، وأخر متشابهات، أخر على وزن فعل، أخر جمع أخرى، أخر فعدة، ففعل أخر هذه معدولة عن الآخر، عن كلمة الآخر، الآخر عفوا، معدولة عن كلمة الآخر، وأخر متشابهات منه أيضا، وأول أيضا، أول وقس على ذلك. هناك أيضا يعني الآية، نعم توجد آية في القرآن يعني منه قوله عز وجل فعدة، نعم فعدة من أيام، ها فعدة من أيام أخر أو أخرى، ها بالفتح أم بالكسر؟ بالفتح، من أيام أخرى. إذن ما المانع من الصرف؟ ما المانع من الصرف؟ كلمة أخر، ما المانع من الصرف؟ الوصفية والعدل، ها احفظوا هذا جيدا إن شاء الله تعالى، فإنه سيعينكم على فهم هذا المبحث. إذن الوصفية والعدل يعني تتعين، نعم، في أسماء العدد، أي كل ما جاء على وزن فعال ومفعل، وفي كلمة أخر وما شابها، كل ما جاء على وزن يعني فعل. لذلك قال ابن مالك ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاث وأخر، واضح؟ ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى على وزن مفعل، وثلاث على وزن فعال، وأخر على وزن فعل. إذن هذا كل ما يتعلق بالنوع الثاني مما تكون، مما لا بد فيه من وجود سببين أو اجتماع علتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى ماذا؟ إلى المعنى، لمنع الاسم من ماذا؟ من الصرف. وفصلنا في الحالة الأولى وهي الوصفية، لا يمكن أن من، لا يمكن، هذا لا يوجد أبدا، لا يعني وجود أو اجتماع علتين لفظيتين في آن واحد، أو اجتماع علتين معنويتين العالمية والوصفية، لا، لا بد من اجتماع علة إحداهما، من علتين إحداهما ترجع إلى المعنى والأخرى ترجع إلى اللفظ. وفصلنا فيما يتعلق ب العلة المعنوية الأولى وهي الوصفية، كون الاسم وصفا، وتأخذ من العلل اللفظية، تأخذ كم؟ ثلاث علل، وهي زيادة الألف والنون أولا، ثم وزن الفعل، ثم ماذا؟ ثم العدل. إذن سننتقل إن شاء الله الآن إلى الحالة الثانية وهي كون الاسم علما، يعني هذه العلة المعنوية الثانية، لم نتكلم عنها، إنما تكلمنا عن الوصف. إذن كون الاسم علما ماذا يأخذ من العلل اللفظية؟ وأكثر كما وعددا من الوصفية. إذن ماذا يأخذ؟ العلم، كون الاسم علما، أو العلمية مع ماذا؟ مع سبب آخر لفظي، العجمة، نعم العلمية مع العجمة، ثانيا العلمية مع العدل، ثالثا العالمية مع ماذا؟ التركيب، ثم نعم العالمية مع التأنيث، ثم العالمية مع أخيرا وزن الفعل. إذن عندنا العجل، عندنا التأنيث عفوا، ثم العجمة، ثم التركيب، ثم وزن الفعل، ثم العدل. إذن هي كم من علة؟ ثم زيادة الألف والنون. نعم زيادة الألف ست علل وليس خمس. عندنا العجمة، عندنا التأنيث أولا، عندنا العجمة ثم التركيب ثالثا، ثم زيادة الألف والنون رابعا، ثم وزن الفعل خامسا، ثم العدل سادسا. هذا واضح؟ إذن ست علل. إذن كون الاسم علم، نأخذ واحدة واحدة. إذن أولا العلمية إذن تحتاج من العلل اللفظية إلى ماذا؟ أولا التأنيث بغير ألف، أولا التأنيث، والتأنيث هنا العلمية مع التأنيث، هنا المقصود بالتأنيث التأنيث بغير ألف. متى يكون هذا؟ هذا يكون إذا كان الاسم مختوما بتاء التأنيث الدالة على التأنيث، واضح؟ يعني يشترط في التأنيث أن لا يكون مختوما بغير ألف، بأن يكون مختوما بماذا؟ بتاء التأنيث، كفاطمة، إذا كان هناك تعقيب يعني ليس في وسط يعني الإلقاء إن شاء الله، يعني لأن هذا مما يجعل الدرس على أي يعني مقسما مجزأ، وإنما يترك هذا إن شاء الله تعالى في عند انتهاء يعني الدرس إن شاء الله تعالى. نعم حتى لا تنصرف يعني أذهاننا يعني والأفكار أيضا إلى يعني وجهة أخرى، فبالتالي هناك ما يقال يعني في هذا المبحث من الاستدراكات ومن المسائل، لكن هذه الطريقة أسهل طريقة لفهم الموضوع يعني ابتداء أولا، لكن إن شاء الله عند المراجعة والتطبيق والاستذكار أنا يعني يمكن إضافة كثير من المعلومات. لذلك ذكرت لكم أن يوجد في البحر ما لا يوجد في النهر أيضا، يعني دراسة هذا الموضوع في أمهات المصنفات النحوية كالتسهيل، كالكافية، كالخلاصة وغيرها من أمهات النحو، نجد هذه يعني هناك من المعلومات التي لا يمكن أن تعطى للمبتدئ في هذا الفن، وإنما ترجع. يعني هذه مسألة ونصيحة يعني دائما أكررها، لذلك نلتزم يعني بهذه الطريقة دون أن نقحم يعني بعض الطلاب، قد يفهم هذه المعلومات، قد يكون درسها، ولكن ليس هذا مقام ذكرها الآن، اللهم إلا إذا كان عن طريق المدارسة، لكن بيني وبين الطالب بعد نهاية الدرس، لكن في مقام التعليم الأول المناسب للأجرومية نقتصر على المبادئ الأولية لكل مبحث ولكل قضية. وبالتالي أنا ذكرت لكم يعني بعض الشراح قد يتجاوزون هذا المبحث أصلا، لا يذكرون هذه التفصيلات التي أود ذكرها، ولكن هو خير لا بد منه إن شاء الله تعالى، ليس شر وإنما هو خير لا بد منه، لا بد وأن نستفيد من هذه المسألة إن شاء الله تعالى. على أي إذن نأخذ، قلنا ما يتعلق بالعلمية والتأنيث، أن يكون الاسم ماذا؟ علما، هذه العلة الأولى، العلة اللفظية التي ترجع إلى اللفظ، التأنيث بغير ألف، وذلك قلنا إذا كان الاسم مختوما بالتاء كفاطمة، عائشة، فهذا الاسم دل على التأنيث لفظا ومعنى كما يقال. عائشة اسم مؤنث لفظا ومعنى. معاوية اسم دل على التأنيث لفظا ومعنى أم لا؟ لفظا فقط. هو تأنيث يعني معاوية، معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل، أنه يعني مذكر رجل، ولكن هنا التأنيث كيف هو التأنيث؟ التأنيث لفظي فقط ليس معنويا، مذكر معنى. إذن فهو مؤنث لفظا مذكر معنى، واضح؟ إذن نرجع إلى الأصل، إذا كان الاسم مختوما قلنا بماذا؟ بتاء التأنيث، كعائشة هذا مؤنث لفظا ومعنى، معاوية هذا مؤنث لفظا لا مذكر معنى، وغير ذلك. حمزة إذن هذه الأسماء يعني تمنع من الصرف. تقول مررت بعائشة أو بعائشة، نعم، ماذا نقول؟ مررت بعائشة أو بعائشة بالفتح، نعم، إذن بالفتح نقول مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه لماذا؟ اللهم كتابة، يعني ما دام الصوت يعني ممنوع من الصرف، ما المانع له من الصرف؟ عائشة العلمية والتأنيث، واضح؟ وقس على ذلك حمزة، وبالتالي يعني لا ينون، حمزة صحابي جليل، لا نقول حمزة بالتنوين، لا، يعني لا ينون حمزة، حمزة جاء حمزة، رأيت حمزة، مررت بحمزة، واضح؟ فإنه لا ينون في حالة الرفع والنصب. جاء حمزة، رأيت حمزة، فعل وفاعل مفعول به حمزة، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، لكنه لا ينون لأنه اسم لا ينصرف، لا ينون، ولكن في حالة الخفض وجر بالفتحة ما لا ينصرف أقول مررت بحمزة، واضح؟ مررت بحمزة. إذن فعلة منع هذا الاسم من الصرف كونه علما، حمزة اسم علم. ثم العلة الفرعية الثانية، إذن لا بد من اجتماع علتين، إحداهما ترجع إلى المعنى كونه علما، والأخرى ترجع إلى اللفظ، وابتدأنا بماذا؟ بالتأنيث. هناك بعض المسائل المتعلقة بهذه القضية، هي قضية العلمية والتأنيث، يعني أيضا إذا كان الاسم دالا على التأنيث خاليا من علامته، يعني الاسم في ماهيته في ذاته يدل على ماذا؟ على التأنيث، على كون هذا المسمى به مؤنثا، ولكن لا توجد علامة تدل على التأنيث كوجود التاء مثلا في عائشة أو فاطمة مثلا، لكن هناك شرط آخر أنه مزيد زائد على ثلاثة أحرف، كأن يكون رباعيا، رباعية مثلا، مثل ذلك بكلمة سعاد، سعاد وزينب مثلا، فسعاد تمنع من الصرف مع أنها كلمة تدل على التأنيث، ولكن لا توجد هناك ماذا؟ علامة تدل على هذا التأنيث، سعاد كتاء التأنيث، لا، زينب أيضا فإنهما ممنوعان من الصرف، بانت سعاد فقلبي اليوم مثبول متيم إثرها لم يفد مكبول، كما في قصيدة كعب ابن زهير قصيدة بانت سعاد، بانت سعاد، إذن لم يعني ينون هذا الفاعل، لم يقل بانت سعاد، لا بانت سعاد، تقول بانت سعاد، رأيت سعادا أو سعادة، ها سعادا أو سعادة، سعادة، نعم بالفتح لأنه اسم غير منصرف لا ينون، ها مررت أو سلمت على سعادة، سلمت على سعاد أو سعادة بالفتح، لماذا؟ لماذا؟ مررت على سعاد، يعني سلمت على سعادة ولم نقل على سعاد، ممنوع من الصرف، ما المانع من الصرف؟ العلمية والتأنيث، سعاد اسم علم ليس وصفا، اسم علم، واضح؟ يعني الوقت يمر، أنا ما انتبهت إلى الوقت، يعني إن شاء الله لابد وأن نكمل هذا الفصل اليوم إن شاء الله تعالى حتى ننتقل إلى آخر باب من باب علامات الإعراب، وهو باب الجوازم يعني الذي يتعلق بالجزم إن شاء الله تعالى. فأيضا يعني هنا يمنع وجوبا من الصرف، يعني في هاتين الحالتين اللتين ذكرناهما، أولا أن يكون مؤنثا بغير ألف، بأن يكون مختوما بتاء التأنيث، سواء كان التأنيث يعني لفظيا أو معنويا إلى غير ذلك. ثانيا أن يكون دالا على التأنيث خاليا من علامة زائدا على ثلاثة أحرف، هنا يمنع ماذا؟ الاسم من الصرف وجوبا وليس جوازا، يعني جوازا سيقول يعني هذه الكلمة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، نقول منصوب بأن مضمرة وجوبا أو جوازا، يعني يجوز إظهارها ويجوز إخفاؤها إلى غير ذلك. فهنا جوازا إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط، هنا يمنع الاسم من الصرف جوازا، أي يجوز منع من الصرف ولا يجوز منع من الصرف، أنت مخير بين الأمرين، كهند، كهند مثلا، بعد، مثالان على هذا مما يمنع الاسم فيه جوازا وليس وجوبا. إذا قلنا وجوبا أي أنه لا ينون قولا واحد، ويجر به ماذا؟ بالفتحة، قولنا جوازا يجوز الوجهان، ينون أو لا ينون، فنقول جاءت هند على القول بمنع من الصرف يعني من التنوين، رأيت هند، مررت بهند أو بهند، مذهب البصريين يعني مذهب أبي طلحة الآن هو الذي يعطى الآن يجوز، يعني المذاهب وهذه الأمور نتجاوزها إن شاء الله تعالى خيرا. الاثنان، إذا قلت مثلا في حالة عدم صرفه، عدم صرفه، جاءت هند، رأيت هند، مررت بي في حالة بالفتح، مررت بهند، هنا سيكون يعني في حالة منعه من الصرف، فيكون مجرورا بماذا؟ بالفتح نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. المانع من الصرف ماذا؟ المانع بسرعة، المانع من الصرف العلمية والتأنيث، إذن وهذا كما ذكرنا جوازا. الحالة الثانية يجوز أن نقول، أن نقول جاءت هند بالتنوين، رأيت هندا في حالة النصب، هند في حالة الرفع، مررت بهند، هذا يجوز. إذن يمنع جوازا إذا كان ماذا؟ ثلاثيا، ثلاثيا يعني يشتمل على ثلاث كلمات، واضح؟ ثلاثيا، لكن بشرط أن يكون ساكن الوسط، هند دعد، وقس على ذلك. إذن هذه الحالة الأولى العلمية والتأنيث. الحالة الثانية العلمية مع العجمة، أن يكون الاسم علما ماذا؟ أعجميا. أعجميا، ما معنى العجمة؟ ما معنى كون الاسم أعجميا؟ أن يكون خارجا عن لغة العرب، مما استعمل في لغة الأعاجم ثم نقل إلى العربية واستعمل كما هو، بقي كما عليه واستعمل كما هو، واضح؟ هذا هو الاسم الأعجمي، الذي كل ما كان خارجا عن لغة العرب. وهذا مر معنا في تعريف الكلام، لفظ مركب مفيد قد وضع بالألفاظ العقل. يكون الاسم عجميا مما استعملته العجاج يعني الأعاجم، ولكن نقل إلى العربية وكانه يعني بصفة رسمية صار عربيا أيضا، ولكن يعني في حالة إعرابه تطرأ عليه تغيرات، يعني كالمنع من الصرف، لأن الأسماء الأعجمية يلحقها هذا المنع. إذن كون أو ثانيا العلمية، كون الاسم علما مع العجمة أن يكون أعجميا، كما ذك إدريس، إسحاق، ويعقوب، إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم، لم يرفع إبراهيم إذ قال إبراهيم، إلى غير ذلك. مررت بإبراهيم، مررت بإبراهيم، سلمت على إسحاق، على إدريس، إلى غير ذلك من أسماء الأنبياء. وأسماء الأنبياء يعني من باب المعرفة كلها أعجمية إلا أربعة على الصحيح، إلا أربعة هي محمدا وصالحا وشعيبا وهودا. هودا أيضا يدخل، يعني هذا مما سيأتي، مما ينصرف، مما كان ثلاثيا ووسطه ساكن، كنوح، هود، صالح، يعني الهود، نوح، وإلى عاد، عاد، إلى غير ذلك. إذن العلمية مع العجمة قلنا كإدريس وإسحاق ويعقوب، إبراهيم، وأسماء الأنبياء، وقس على ذلك. إذن فإنها تجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، المانع لماذا؟ لكونها ممنوعة من الصرف. المانع من الصرف هو ماذا؟ العلمية مع العجمة، واضح؟ هذا واضح إن شاء الله تعالى بالنسبة للعلمية والعجمة، واضح بإذن الله إن شاء الله. هذا أمر يعني هي إن شاء الله. إذن الأعجمية العجمة، أو كون الاسم أعجميا أن يكون خارجا عن لغة العرب. إذن هذا ما يتعلق بالعلمية والعجمة. ننتقل إلى العلمية مع التركيب. التركيب هنا ما المقصود به؟ التركيب ما المقصود بالتركيب؟ كون الاسم مركبا، كونه علما مركبا، التركيب. نعم، أن يكون تركيبا ماذا؟ التركيب، لأن التركيب هذا مصطلح فضفاض، التراكيب متعددة، هناك التركيب الإسنادي، وهناك التركيب الإضافي، وهناك التركيب البياني والعطفي، وهناك التركيب العددي. ما المقصود؟ أي نوع من هذه التراكيب؟ التركيب المزجي، العلمية مع التركيب المزجي، واضح؟ أن يكون الاسم علما مركبا تركيبا مسجيا، كماذا؟ والتركيب المسجي يعني كتعريف هو جعل اسمين بمنزلة اسم واحد. يعني احفظوا هذا التعريف بالنسبة للتركيب المسجي. التركيب المسجي هو ماذا؟ جعل اسمين بمنزلة اسم واحد كبعلبك حضر موت إلى غير معدي كربة إلى غير ذلك سافرت إلى حضر موت إلى بعلبك إلى غير ذلك. إذن كون الاسم علما مركبا تركيبا مسجيا هذا مما يمنع الاسم من ماذا؟ من الصرف. كماذا؟ كحضر موت، أقول سافرت إلى حضر موت أو ت سيبويه لا يدخل على أي إن شاء الله تعالى. هناك بعض التفاصيل بالنسبة ل دعوني جزاكم الله خير، يعني هذه بعض التفاعل مما يشوش علي صراحة، لا أريد أن أكرر هذا اللفظ يعني في الاستيعاب. هناك بعض وذو ارتفاع وانفصال أنا هو أنت والفروع لا تشتبه بإذن الله عز وجل، لهذه الأمور والاستطرادات إن شاء الله حتى لا يضيع الوقت منكم يعني منا جميعا إن شاء الله تعالى. يعني الإعراب سافرت إلى حضر موت، يعني ما علاقة سيبويه بحضر موت؟ أنا أعطيت جملة للإعراب سافرت إلى حضر موت سلمها الله، الآن لا يمكن السفر إلى حضر موت بالفتح، نعم إلى حضر موت ولم نقل إلى حضر موت. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف. ما المانع له من الصرف؟ ما المانع من الصرف؟ لأنه ممنوع من السفر، لا أدري أن هذا التعليق، نعم ممنوع في الحقيقة، ممنوع من الصرف ومن السفر أيضا، نعم يعني جواب ذكي. العالمية والتركيب المسجي، نعم العالمية والتركيب المسجي. إذن بعل يعني أيضا معدي كربة اسم هو علم ولكنه مركب تركيبا مسجيا، يعني معدي كربة، يعني الإمام الزمخشري في معدي كربة يعني مأخوذ من عداه أي تجاوزه الكرب والفساد، معدي من عداه كربة من الكرب، هنا المجاوزة، يعني جعل اسمين بمنزلة اسم واحد. سلمت على معدي كربة، سلمت على معدي كربة، إذن بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. المانع من الصرف ماذا؟ العالمية والتركيب، والتركيب هنا بالأساس هو التركيب المسجي. ثم أيضا يعني ننتقل إلى العلمية مع زيادة الألف والنون، العلمية مع زيادة الألف والنون، أن يكون الاسم علما زيد في آخره ماذا؟ ألف ونون، كعثمان مروان غطفان قحطان سحبان إلى غير ذلك، يعني عدنان عمران، يعني الأسماء لا تنتهي إلى غير ذلك إن شاء الله تعالى. سلمت على عثمان عدنان سحبان مروان إلى غير ذلك. إذن سلمت فعل وفاعل، هذا تقريب فقط، يعني هناك من الأشعار وهناك، لكن هذا لا يجدي نفعا في الحقيقة، نعطي مثالا سهلا في متناول الجميع. سلمت، إذن سلمت كيف نعرب سلمت؟ سلمت يعني بالضبط كيف نعربها؟ سلمان سلمت، كيف نعربها؟ سلمت فعل الماضي مبني على السكون على قول نعم لاتصاله بماذا؟ لماذا سكن هنا؟ بني على السكون. ما العلة في بناء على السكون؟ لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. ضمير الرفع المتحرك كيف نعربه؟ نقول أو تاء الفاعل تسمى ضمير الرفع أو تاء الفاعل فاعل نعم هو يعني نعم هو فاعل في الأصل ولكن إعرابه بالتفصيل ضمير تصل مبني على ماذا؟ في محل رفع فاعل نعم ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل نعم على مروان مثلا على عثمان ضمير متصل نعم على اسم حرف جر مروان جار ومجرور نعم مجرور بماذا؟ ما علامة جره؟ على مروان على عثمان ما؟ جار ومجرور نعم علامة جر الفتح لأنه ممنوع من الصرف والمانع العلمية وزيادة الألف والنون. واضح هناك فرق بين الوصفية والعلمية. عطشان ظمآن نعسان إلى غير ذلك مما مثلنا به. على عكس هذه أوصاف لكن مروان سحبان غطفان قبيلة عثمان إلى غير ذلك من الأسماء التي جاءت على هذا الوزن هذه أعلام وليست أوصافا وبالتالي الاسم هو علم فيها ويحتاج إلى ماذا؟ إلى علة أخرى ترجع إلى الله وهي زيادة الألف والنون. هاتان العلتان تمنعان ماذا؟ الاسم من الصرف ولا بد من انضمام وتقوي كل واحدة منهما بالأخرى لا تكفي واحدة في منع الاسم من الصرف. ثم العلمية مع وزن الفعل. وزن الفعل يعني كما قلنا أي وزن اختص في لغة العرب لكن ذكرنا ما كان على وزن أفعل في الوصفية كأحسن أفضل أسود أزرق لكن الأمر يختلف يعني في العلمية قد يأتي على وزن أفعل كماذا؟ على وزن أفعل كأحمد واضح أحمد يزيد يزيد على وزن ماذا؟ يعني يزيد هذا يعني كسؤال يزيد على أي وزن؟ يزيد يفعل أو يفعل ليس على وزن فعيل يزيد على وزن يفعل بالكسر أصل يزيد يزيد يفعل يزيد فنقلت الكسرة إلى ماذا؟ إلى حرف الزاي إلى ما قبيلها يعني إلى حرف الزاي يزيد وسكنت الياء فصارت يزيد فيزيد أصلها يزيد على وزن ماذا؟ يفعل يزيد يشكر واضح أيضا نعم ومنه قول الشاعر ويشكر تشكر من ضامها وتشكر لله لا تشكر واضح هذا بيت يعني في يشكر اسم قبيلة فيشكر يعني الأول من يعني من الصدر والعجل ويشكر يعني تشكر من ضامها ويشكر أي القبيلة تشكر من الشكر الذي هو الفعل فعل الشكر تشكر من ضامها وتشكر لله تشكر هنا القبيلة وتشكر لله لا تشكر واضح فهنا ذم من الشاعر لهذه القبيلة المسمات بيشكر ويشكر هنا منع من الصرف ويشكر هنا منع من الصرف من التنوين. لماذا؟ لأنه هناك مانعا لذلك. نقول ذهبت إلى يشكر أو يشكر، الصحيح أن نقول ذهبت إلى يشكر، إذا كان اسما لقبيلة ليس فعلا، إنما اسما علما على قبيلة. يشكر اسم مجرور، وعلامة جره ماذا؟ ما علامة جره؟ رحلت أو ذهبت إلى يشكر كسؤال. يشكر الفتحة نيابة عن ماذا؟ عن الكسرة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، لأنه ممنوع من الصرف، أو لأنه اسم لا ينصرف، كلاهما يصح، أو ممنوع من الصرف. ما المانع له من الصرف؟ يشكر العلمية ووزن الفعل. أحمد أيضا على وزن أفعل، أحمد اسم علم، رأيت أحمد، جاء أحمد، رأيت أحمد، مررت بأحمد، فنقول بأحمد، صليت على أحمد أو على أحمد صلى الله عليه وسلم، علما على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أحمد على أحمد عليه الصلاة والسلام. منع من الصرف لأن لماذا؟ للعلمية، لكونه اسما علما على المسمى، على الذات المسمات بهذا الاسم، ووزن الفعل، جاء على وزن أوزان الأفعال التي اختصتها العرب على أين. أحمد وقس على ذلك يزيد، تغلب، تدمر. تدمر هذه ماذا؟ أين تقع تدمر؟ تدمر مدينة يعني بسوريا، سلمها الله عز وجل، وأبعد الله عنها وعن جميع بلدان الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن. تدمر هذه على وزن تفعل، إلى غير ذلك. وقس على ذلك. ثم سادسا وأخيرا العلمية مع العدل. العدل كتعريف لحقيقته ما هو؟ كذكرى العدل ما هو؟ قلنا العدل لغة ما هو العدل؟ كلمة العدل هذه التي تقع في مبحث الممنوع من الصرف، ما المراد بها؟ قلنا لغة هو ضد الجور، واصطلاحا نعم هو تغير الاسم من هيئة إلى هيئة أخرى مع اتحاد أو اتفاق في المعنى، نعم إلى هيئة أخرى مع اتفاق أو دون تغير في المعنى، لا مشاحة في التعبير، يعني إصابة الهدف وإصابة المعنى هو الهدف إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو العدل. إذن العدل أيضا يعني كل ما جاء كما يقال على وزن فعل، في باب العلمية، كل ما جاء على وزن فعل يمثلون بعمر وزفر وزحل إلى غير ذلك، وثعل إلى غير ذلك، يعني من الأسماء التي من أسماء الأعلام التي تأتي على هذا الوزن، على وزن ماذا؟ فعل. إذا قلنا عمر على وزن فعل، خثم، زحل، ثعل، زفر، أو أيضا يعني ما يتعلق يعني بالنساء من يعني ألفاظ التوكيد، كجمعاء، كتعاء، إذا تجمع على جمع وكتع وبتع، جاء النساء جمع مثلا، بتع، بصع، إلى غير ذلك من ألفاظ التوكيد التي ستأتي معنا إن شاء الله في باب التوكيد. إذن ما كان على وزن فعل، إذن العلمية والعدل. قيل أيضا ما كان على وزن ماذا؟ على وزن فعل كعمر، فعمر هذا عالم معدول عن ماذا؟ عن عامر، أصله عامر على وزن فاعل، فعدل به من هذه الهيئة إلى عمر على وزن فعل. زفر أصله زافر، وثعل فاعل إلى غير ذلك، يعني من الأمثلة. يعني سلمت على عمر، لا نقول عمر، على عمر، سلمت على عمر. فعمر هذا ممنوع من الصرف، إعرابه اسم مجرور، وعلامة جره ماذا؟ الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. ما المانع له من الصرف؟ عمر، سلمت على عمر. ما المانع له من الصرف؟ زمر، مضر، إلى غير ذلك يعني من الأسماء. قس على هذا، كل ما جاء على وزن فعل وكان علما، اسما علما على وزن فعل، فإنه يمنع من الصرف. المانع من الصرف له العلمية والعدل. إذن هذا كل ما يتعلق يعني بإيجاز بالممنوع من الصرف. وقد أطلنا شيئا يعني من الوقت في هذا المبحث، لكن هناك استثناء لهذه القاعدة، قاعدة الممنوع من الصرف، أنه في حالة يعني الإضافة أو دخول ال المعرفة فإنه يرجع، فإنه ينون. واضح؟ الممنوع من الصرف عند إضافته أو تعريفه فإنه يجر في هذه الحالة بماذا؟ ليس بالفتحة، وإنما وجر بماذا؟ بالكسرة. على الأصل يرجع إلى أصله في الخفض، أنه يجر بالكسرة لأنها هي الأصل، وما بعدها إنما هي فروع تنوب فقط عن هذه الحركة الأصلية. قال تعالى وأنتم عاكفون في، لو قال ربنا عز وجل وأنتم عاكفون في مساجد أو مساجد، لا، بدون ال المعرفة، بدون ال المعرفة، فرضا يعني لو قيل بدون ال، وأنتم عاكفون في مساجد أو في مساجد، يعني بدون ال المعرفة، ستكون بالفتح أم بالكسر؟ بالفتحة. واضح؟ هذه الفتحة نائبة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه سيكون ممنوعا من الصرف. ما المانع له من الصرف؟ مساجد، نعم، لأنه صيغة مفاعل على وزن صيغة منتهى الجموع. هذه علة واحدة أم علتان؟ أين يمكن إدخال هذه المسألة؟ فيما يمنع الاسم؟ الأولى، نعم، العلة الواحدة، أي وجود علة واحدة كافية لمنع الاسم من الصرف. إذن ولكن لما عرف جر بالكسرة، وأنتم عاكفون في المساجد، واضح؟ في حرف جر، المساجد نقول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر. وعند الإضافة أيضا مساجدكم أيضا مضاف، مضاف إليه، واضح. في حالة الإضافة كل ما جاء معنا مما ذكر في الممنوع، ما يتعلق بالممنوع من الصرف هذه الأسماء، من هذه الأسماء، إذا أضيف أو عرف بأل المعرفة إنه يرجع إلى الأصل ويجر بالكسرة الظاهرة على آخره. وهذا إن شاء الله تعالى يعني أمثلته يعني أعطينا شيئا منها، ويعني من أراد التوسع فلينظر أيضا يعود إلى الشروحات التي اعتنت يعني بالأجرومية فقط. الآن ينظر إلى ما يتعلق بالأجرومية فقط، لا ينتقل إلى غيرها حتى تضبط هذه المعلومات، وبعد ذلك يكون الأمر سهلا لخوض المعارك مع أمهات كتب النحو إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله عز وجل ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح. إنه مجيب الدعوات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.